مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. هايدي ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة، نشر وتوزيع مكتبة الرائد، صوت وأداء تالا حلاوة.
كانت هايدي تتسلق ممراً جبلياً شديد الانحدار باتجاه كوخ جدها. كانت خالتها ديت معها. كانت هايدي في عهدة خالتها ديت منذ أن كانت طفلة صغيرة، لكن الخالة ديت حصلت على وظيفة في مدينة كبيرة اسمها فرانكفورت، لذا أرادت أن تضع الطفلة في عهدة جدها. لم تكن هايدي تعرف الكثير عن جدها، فهو شخص متقدم في السن خشن الطباع، لا ينزل عن الجبل إلا لبيع جبنة الماعز التي تتجمع لديه، فيتوجه إلى قرية دورفلي في الوادي. كان الجميع يدعونه العم أبو جبل آلم، لأن الجبل الذي يسكنه اسمه آلم. قبل أن تصل هايدي وخالتها إلى الكوخ، قابلتا راعي ماعز اسمه بيتر. كان يسوق عنزاته إلى المرعى في الأعالي. سارت هايدي بين العنزات تثرثر بسعادة مع بيتر، وقد فتنت بالجو الجميل الجديد المحيط بها. خلعت حذاءها وطوحت به بعيداً، وأخذت تنطنط حافية القدمين على العشب الناعم وهي في نشوة غامرة. وأخيراً وصلتا إلى كوخ العم أبو جبل آلم، حيث كان جالساً على دكة خارج المنزل، وتوجهت هايدي إليه مباشرة وقالت له: صباح الخير يا جدي. فسألها العجوز وهو يحملق بعينيه: خيراً خيراً، ماذا يوجد عندنا؟ شرحت له ديت لماذا أحضرت هايدي. بعد إذن، حيث كانت هايدي تشعر ببعض الخوف من جدها، استدارت وانحدرت على سفح الجبل. في البدء غضب العم أبو الجبل، فهو لم يرى هايدي منذ سنوات، وتساءل ما الذي يعرفه عن تربية الفتيات الصغار، لكن هايدي كانت من الذكاء والرقة لدرجة أنها لينت قلبه. لم تستطع هايدي أن تقاوم لهفتها للتعرف على بيتها الجديد. كان الكوخ صغيراً لكنه مريح. كان هناك غرفة كبيرة واحدة وفيها مدفأة يتم فيها جميع أنواع الطبخ. الأثاث الوحيد الموجود في الكوخ طاولة وكرسي وسرير الجد. في ركن منها كان يوجد سلم صعدته هايدي لتجد نفسها في سدة صغيرة تعبق برائحة التبن الطازج، ذي الرائحة اللذيذة. من فتحة صغيرة كان بإمكانها أن تطيل النظر في منحدر الجبل إلى الوادي. صاحت هايدي: آه يا جدي، اسمح لي أن أنام هنا، إنه مكان رائع. لذا قام الجد بإحضار البطانيات والشراشف، وهيأ لها سريراً مريحاً. أنا الأوان لتناول طعام العشاء، الذي كان يتألف من كتلة كبيرة من الجبنة وشريحة خبز سميكة، وكوب كبير من حليب الماعز الطازج اللذيذ. كل شيء كان شهياً مذاق. تلك الليلة تمددت هايدي في سريرها الناعم مصغية بسعادة إلى الريح بين أشجار الصنوبر، وسرعان ما غلبها النوم اللذيذ العميق وهي تحلم بالماعز والجبال. في صبيحة اليوم التالي سأل الجد هايدي إن كانت ترغب في الخروج إلى المرعى مع بيتر. لا شيء يسرها أكثر من ذلك. وضع الجد قطعة جبن كبيرة وشريحة سميكة من الخبز في مخلاة بيتر، وناوله طاسة كبيرة قائلاً: هذا هو غذاء هايدي، احلب عنزة من العنزات وأعطي هايدي طاستين من الحليب الطازج. انطلق الاثنان إلى المرعى في أعالي الجبل. لوح بيتر بعصاه وأخذ يصفر ليبقي القطيع متماسكاً. كانت هايدي تنطنط إلى جانبه متوقفة هنا وهناك بين الفينة والأخرى للنظر إلى الزهور. عندما وصلا إلى المرعى في أعلى الجبل، تمدد بيتر على العشب وجلست هايدي إلى جانبه. كان الوادي يمتد أمامها يتلألأ بضوء الشمس، وعطر الزهور ملأت قلب هايدي بالفرح. تمنت لو كان باستطاعتها أن تبقى هناك إلى الأبد. عندما حان وقت الأكل، أعطت هايدي معظم خبزها وجبنها لبيتر. لم يحدث أبداً من قبل أن تناول بيتر غذاءً وافراً كهذا، فقد كانت عائلته فقيرة ولا يتوفر لديها ما يكفي من الطعام. مر اليوم سريعاً. فجأة صاحت هايدي: إن الجبال تشتعل ناراً وإن السماء تشتعل أيضاً. ضحك بيتر وشرح لها أن هذا المنظر يتكرر يومياً عند الغروب. شهقت هايدي انفعالاً وهي ترى لون السماء والجبال يتحول إلى اللون الوردي الأحمر. ما هي إلا لحظات وكل شيء يتحول إلى اللون الرمادي، ما يعني الإياب إلى البيت. في ذلك المساء سألت هايدي جدها لماذا تبدو السماء والجبال كأنها تشتعل ناراً عند المساء، فأجابها الجد: لأن الشمس تقول للجبال تصبحين على خيراً أيتها الجبال. ومرة ثانية نامت هايدي بسلام في سريرها المريح تحلم بالجبال والأزهار الوردية. أخذت هايدي تمضي كل يوم مع بيتر والعنزات في المرعى. أخذ وجهها يتورد بفعل الصحة وحل الخريف، وأخذت الأيام تزداد برودة بعد إذن. وفي صبيحة أحد الأيام استفاقت هايدي لتجد جبل ألم مغطاً تماماً بالثلج. لم يعد باستطاعة بيتر أن يسرح مع العنزات كان من المفترض أن يذهب للمدرسة في فصل الشتاء، لكنه رفض ذلك، فقد كان يكره الدروس ولا يرى جدوى في تعلم القراءة والكتابة. في مساء أحد الأيام جاء بيتر لزيارة هايدي وأعلمها برغبة جدته في زيارة هايدي لها. لذا في صبيحة اليوم التالي لف الجد هايدي بحرام سميك وانحدر بها على زلاجته الكبيرة، تركها هناك عند باب الكوخ. دخلت هايدي. كان الكوخ مظلماً ومهلهلاً جداً. كانت بعض الشبابيك مشققة وهناك فجوات في السقف، وكانت هناك سيدة عجوز تجلس في ركن الكوخ منحنية على مغزل صوفها. قالت لها هايدي وهي تتقدم نحوها: مساء الخير يا جدتي. انحنت السيدة العجوز باتجاه الصوت حتى لامست يد هايدي. أأنت هايدي؟ سألتها. بعد لحظة تيقنت هايدي أن السيدة العجوز كفيفة. مكثت هايدي برفقتها طيلة بعد ظهر ذلك اليوم وهي تثرثر عن جدها والجبال. لم تستمتع الجدة بأوقات عذبة كهذه منذ زمن. في اليوم التالي زارت هايدي الجدة ثانية. في هذه المرة أحضرت هايدي جدها معها حيث قام بإصلاح الشبابيك. لقد سر جد بيتر وجدته بلقاء الجد بعد وقت طويل من الفراق، وقد شكراه على مجهوده في إصلاح الشبابيك المكسورة. طيلة فصل الشتاء من ذلك العام كانت هايدي تقوم بزيارة كوخ بيتر، وأيام جدته لم تعد كئيبة كما كانت سابقا. مرت سنة وأصبح عمر هايدي 8 سنوات. في صبيحة أحد أيام الربيع شاهدت سيدا عجوزا بملابس سوداء يشق طريقه صاعدا إلى الكوخ. إنه الكاهن. لقد قدم ليطلب من العم أبو جبل ألم أن يسكن في القرية شتاء لكي تتمكن هايدي من التوجه للمدرسة، لكن الجد كان رجلا عجوزا عنيدا، كان يكره القرويين ولا يحب أن يعمل معهم شيئا. هز الكاهن رأسه بأسى ورجع إلى القرية. في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم قدم زائر آخر. هذه المرة كانت الخالة ديت لابسة ملابس أهل المدينة الجميلة. لم يسر الجد لرؤيتها. طلبت الخالة ديت أخذ هايدي إلى مدينة فرانكفورت، فهي تعرف شخصاً ثرياً يريد رفيقاً لابنته العليلة، واعتقدت ديت أن هايدي ستكون رفيقة نموذجية. أقنعت الجدة بأن من الأفضل لهايدي أن تعيش مع عائلة محترمة حيث تستطيع أن تتعلم الأخلاق الحميدة وتلبس الملابس الجميلة. غضب الجد في البداية، لكنه كان يعرف أنه لا يستطيع أن يحتفظ بهايدي لنفسه، لذلك وبقلب يثقله الحزن وافق على سفر هايدي. كانت هايدي لا تريد فراق الجد، لكن ديت أخبرتها أن باستطاعتها أن ترجع إذا لم تحب العيش في فرانكفورت. ثم جمعت ملابس هايدي وحزمتها في شال. أرادت هايدي أن تودع جدة بيتر، لكن الخالة ديت منعتها من ذلك قائلة أن القطار قد يفوتهما إذا تأخرتا. أخبرت هايدي أن بإمكانها أن تجلب بعض لفائف الخيطان للجدة. أشرق وجه هايدي وبدأت تنحدر على الجبل. لم تعرف تماماً مدى بعد فرانكفورت ولا تستطيع أن تنتظر طويلاً لتجلب لفائف الخيطان للجدة. في بيت كبير في فرانكفورت، كانت كلارا سيزمان تنتظر بفارغ الصبر وصول رفيقتها الجديدة. كانت كلارا في 12 من العمر، كانت طفلة رقيقة، وكانت رجلاها من الضعف لدرجة أنها كانت مضطرة للجلوس على كرسي متحرك، ولا إخوة ولا أخوات لديها. كان والدها رجلاً لطيفاً، لكنه كان كثير الأسفار بسبب مشاغله التجارية. كانت أم كلارا ميتة منذ عدة سنوات، وإدارة المنزل عهدت إلى امرأة صارمة اسمها فرولين روتنمار. وأخيراً وصلت هايدي وخالتها ديت. عندما رأت فرولين روتنمار هايدي لم تسر كثيراً، لأنها اعتقدت أن هايدي صغيرة جداً بالنسبة لكلارا. وعندما اكتشفت أن هايدي لا تستطيع القراءة والكتابة استشاطت غضباً، لكن ديت وضحت لها أن هايدي فتاة ذكية وسرعان ما تتعلم. بعد إذن ودعت هايدي ورحلت. لم تستحسن فرولين روتنمار اسم هايدي، وأصرت على أن تسميها أدلهايد، لكن كلارا سرت بصديقتها الجديدة. عند العشاء فرحت هايدي لرؤية لفافة صوف بيضاء على طبقها فدستها في جيبها. ابتسم سيباستيان كبير الخدم لرؤية ذلك، لكنه لم يقل شيئا. طلبت فرولين روتنمار من هايدي أن لا تتكلم مع الخدم كما لو كانوا أصدقاء، ثم سردت على هايدي قائمة بالأعمال التي يجب عليها أن تعملها والأشياء التي لا تعملها. لكن المسكينة هايدي كانت من التعب لدرجة أنها نامت على طاولة العشاء. ذهلت فرولين روتنمار، كيف تتصرف هذه الطفلة بهذه الوقاحة؟ لكن كلارا اعتبرتها أعظم وجبة عشاء تناولتها في حياتها. عندما استيقظت هايدي في اليوم التالي، وجدت نفسها في سرير أبيض عال في غرفة فسيحة. رمشت عيناها وفركتهما محاولة أن تتذكر أين هي، وفجأة تذكرت وعرفت أنها في مدينة فرانكفورت. قفزت هايدي من سريرها ولبست ملابسها، وزحفت خلف ستائر النوافذ الثقيلة لتلقي نظرة على الخارج. كل ما استطاعت مشاهدته هو البيت المقابل عبر الشارع. لم تكن هناك لا أشجار ولا حقول خضراء. بما أن كلارا لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة، كانت تأتي إليها معلمة لتعطيها دروساً في البيت، وبطبيعة الحال ستشارك هايدي في هذه الدروس. بعد الفطور توجهت إلى غرفة الدرس مع كلارا. وقت الضحى سمعت فرولين روتنمار صخباً في غرفة الدرس. اندفعت إلى داخل الغرفة لتجد كل شيء في فوضى عارمة، الكتب والأوراق والأقلام مبعثرة في كل مكان، ولم يكن هناك أي أثر لهايدي. صاحت فرولين، ما معنى هذا؟ أين أدلهايد؟ فقالت لها كلارا، رجاء لا تغضبي، سمعت هايدي صوت عربة واندفعت إلى الشارع لرؤيتها، بسبب انفعالها الشديد ألقت بكل شيء من على الطاولة في اندفاعها. نزلت فرولين روتنمار الدرجة مسرعة، وجدت هايدي واقفة في مدخل الباب تحملق في الشارع. قالت هايدي بحزن، لقد تخيلت أنني سمعت صوت الريح بين أشجار الصنوبر. صاحت فرولين، هذا كلام فارغ، أتعتقدين أننا نعيش في غابة؟ اصعدي للطابق العلوي فورا. يا لها من طفلة مسكينة هايدي، كم كانت تتوق لرؤية الأشجار ثانية، كانت تشعر أنها سجينة هذا البيت الكبير. بعد ظهر ذلك اليوم، وبينما كانت كلارا نائمة، انحدرت هايدي وخرجت من البوابة الأمامية. في الشارع وجدت هايدي ولداً في سنها تقريباً يعزف على أورغن يدوي. سألته أين تستطيع مشاهدة الجبال، قادها إلى كنيسة ذات برج عال. حارس الكنيسة سمح لهايدي أن تتسلق الدرج إلى قمة البرج. شاهدت مدينة فرانكفورت ممتدة أمامها على مدى النظر دون وجود أي أثر للجبال. بعد إذن وبينما هي تنزل درجات السلم، شاهدت سلة كبيرة تحت سطح الكنيسة المائل، كانت مملوءة بجراء القطة، ما بعث البهجة في نفسها أن الحارس سمح لها أن تأخذ قطتين صغيرتين، ووضعت في كل جيب قطة، ثم شقت طريقها إلى بيت كلارا. سمح لها سيباستيان بالدخول وطلب منها أن تحث الخطى لأنهم جميعا يتناولون طعام العشاء، وأن فرولين روتنمار في غاية الغضب. بدأت فرولين كلامها بمجرد جلوس هايدي على الطاولة، أدلهايد كيف تجرؤين على مغادرة المنزل بلا إذن؟ ثم سمع صوت قطة، وأكملت فرولين: ما هذا؟ أنت فظة وشريرة. فقالت هايدي: إنني لا. ثم سمع صوت قطة مرة أخرى، فصاحت فرولين: هذا يكفي، أخرجي من الغرفة فورا. فقالت كلارا: هايدي، لماذا تواصلين قول مياو؟ إن هذه وقاحة منك. فقالت لها هايدي بصوت راعش والدموع تنسكب من عينيها: لست أنا، إنها جراء القطة. صرخت فرولين: ماذا؟ قطط؟ سيباستيان، أزل هذه الحيوانات المقرفة فورا. ثم هربت إلى غرفتها وأغلقت الباب خلفها، إنها تكره القطط أكثر من أي شيء في الوجود. خبأ سيباستيان القطتين في غرفة السطح، وأخذت الفتاتان تمضيان ساعات طويلة ممتعة في اللعب معهما، بعيدتين عن عيني فرولين الفضوليتين. بمرور الأيام لم يعد لهايدي كلام غير بيتر والعنزات والجد والجبال. تعاستها تتعاظم يوما بعد يوم. كانت تقول لكلارا دائما: لابد أن أرجع إلى بيتنا. لكن كلارا كانت دائما تنجح في أن تثنيها عن رأيها قائلة: انتظري فقط حتى يرجع والدي. أخيرا لم تعد هايدي تستطيع الصبر أكثر مما صبرت. أخذت اللفائف التي جمعتها للجدة واعتمرت قبعتها المصنوعة من القش ولفت عنقها بالشال وانطلقت إلى بيتها. لكن فرولين صادفتها وهي خارجة في الطريق، فأرغمتها على الرجوع إلى البيت. ثم سألتها: كيف تهجرين هذا البيت الجميل؟ هل سبق وأن عملت بمثل هذا اللطف؟ أو كان هناك مثل هذا العدد الكبير من الخدم للاعتناء بك؟ يا لك من فتاة جاحدة. بعد أيام قليلة كان هناك هرج ومرج في البيت، لأن السيد سيزمن والد كلارا قد رجع أخيرا إلى بيته. أخبرته فرولين فورا أن هايدي ليست الرفيقة المناسبة لابنته. رد عليها السيد سيزمن أن كلارا كانت سعيدة جدا مع صاحبتها الجديدة، وهذا كل ما يهم. مكث السيد سيزمن فترة قصيرة في البيت قبل أن ينطلق ثانية إلى رحلاته التجارية. لكن بعد يوم من مغادرته وصلت رسالة من جدة كلارا تقول فيها أنها ستصل في اليوم التالي. كانت كلارا في غاية الفرح. كان لجدة كلارا عينان براقتان وتضع على رأسها شالا مطرزا. في البداية خاطبتها هايدي بكلمة مدام كما سبق وأخبرتها فرولين روتنمر، لكن العجوز ابتسمت لها قائلة: يكفي أن تقولي جدتي كما تقول كلارا. فوجئت الجدة عندما عرفت أن هايدي لا تستطيع القراءة والكتابة، ووعدت بأن تقرأ لهايدي كل يوم في وقت استراحة كلارا. لذا بعد ظهر أحد الأيام استدعت هايدي إلى حجرتها وأرتها كتابا فيه الكثير من الصور الجميلة. عندما نظرت هايدي إلى الكتاب وقع نظرها على صورة راع في مرع أخضر جميل عند غروب الشمس، وبلا مقدمات أخذت الدموع تنهمر من عيني هايدي وتنحدر على وجنتيها. أخذت الجدة يد هايدي بين يديها قائلة: لا تبكي يا طفلتي، هل ذكرتك الصورة بشيء ما؟ هناك قصة رائعة لهذه الصورة سأقرأها لك، لذا جففي دموعك وكوني سعيدة ثانية. أخيراً توقفت هايدي عن البكاء وقالت لها الجدة إنها تستطيع الاحتفاظ بالكتاب عندما تتقن القراءة وحدها. كانت هايدي تشعر بالمزيد من السعادة عندما تكون مع الجدة، لكن حنينها لبيتها كان أشد. بمرور الأيام فقدت شهيتها للأكل وازدادت نحولاً وشحوباً. كانت في الليل تتمدد على فراشها مستيقظة تطوق إلى الرجوع إلى بيتها في الجبال. عندما تنام أخيراً كانت تحلم بأشجار الصنوبر وحقول البنفسج والزنبق. كل مرة تستيقظ فيها وتجد نفسها في السرير الأبيض العالي الكبير في فرانكفورت، كانت تبكي بحرقة بهدوء وتضغط بوجهها على المخدة لكي لا يسمعها أحد. لاحظت الجدة مدى شحوب هايدي، وعندما سألتها ما السبب في ذلك كانت هايدي لا تخبرها بشيء. إنها لا تريد أن تأخذ الجدة عنها فكرة أنها جاحدة. في أحد الأيام قالت الجدة لهايدي إن كانت تعاني من أي مشكلة فعليها أن تصلي لله وتطلب عونه، لذا أخذت هايدي تصلي كل يوم طالبة العون من الله أن يأذن لها بالرجوع إلى جدها. بعد ذلك بفترة زمنية قصيرة دهشت معلمة كلارا عندما اكتشفت أن هايدي تستطيع القراءة وحدها. في مساء ذلك اليوم أهدت الجدة الكتاب المصور إلى هايدي وبذا وفت بوعدها. قبل أن تذهب للنوم ذلك المساء قرأت هايدي لكلارا وللجدة بصوت مرتفع، ومنذ ذلك الحين أصبحت قراءة القصص متعتها الكبرى. حان اليوم الذي ستغادر فيه الجدة. كلارا وهايدي شعرتا بالحزن وهما ترقبان عربتها تبتعد شيئا فشيئا. في ذلك المساء قرأت هايدي لكلارا بصوت مسموع حكاية حزينة عن جدة في النزع الأخير. تذكرت هايدي جدة بيتر فانفجرت باكية، لكن هايدي لم تستطع أن توقف بكاءها. بقيت دائمة التفكير في جدة بيتر وجدها العزيز أيضا. ماذا لو مرضا وتوفيا؟ لن تراهما ثانية. مر فصل الخريف ولحقه الشتاء، وسطعت شمس الربيع على جدران البيت المقابل. عرفت هايدي أن وقت أخذ بيتر للعنزات إلى أعالي الجبال قد اقترب. كانت تحلم بالأزهار المتلألئة في ضوء الشمس وبالجبال التي تتحول إلى اللون الأحمر الوردي عند مغيب الشمس. في كل ليلة كانت تبكي بمرارة وكأن قلبها على وشك الانفطار. فجأة وفي صبيحة أحد الأيام حدث شيء غريب جدا لم يكن في الحسبان. عندما انحدر سيباستيان من على درجات السلم وجد الباب الرئيسي مفتوحا. اعتقد في البداية أن لصا قد اقتحم المنزل، لكن لم يكن هناك أي أثر للسرقة. حدث الشيء نفسه في الليلة التالية، ما جعل سيباستيان يكمن في غرفة صغيرة بجوار القاعة الرئيسية طوال الليل. عندما دقت الساعة الواحدة تماماً هب النسيم وأطفأ الشمعة، فاندفع سيباستيان إلى القاعة. كان الباب الرئيسي مفتوحاً على مصراعيه، وكان هناك طيف شبح يقف على الدرجات. رمش بعينيه وتلاشى الشبح. عندما سمعت فرولين بالذي حدث كتبت للسيد سيزمان لتعلمه أن هناك شبحاً في البيت وتحضه على الرجوع إلى البيت فوراً. رجع السيد سيزمان فوراً. في تلك الليلة طلب من صديقه الدكتور كلاسن أن يمكث معه في الغرفة الصغيرة المجاورة للقاعة الكبيرة. عند الساعة الواحدة تماماً سمعا الباب الأمامي يفتح. دفعا للقاعة الرئيسية ومسدساهما جاهزان للاستعمال في يديهما. تسلل ضوء القمر عبر الباب المفتوح وسقط على جسم صغير أبيض. سأل الطبيب: من هناك؟ تقدم الرجلان ببطء للأمام، وفجأة وإذا بالجسم الصغير يصرخ. إنها هايدي ترتعش وترمش بعينيها في ضوء القمر. سأل السيد سيزمان بذهول: ماذا تفعلين هنا يا صغيرتي؟ فأجابته هايدي بصوت خافت: إنني لا أعرف. كانت حافية القدمين، وكل ما عليها من ملابس كان غلالة النوم البيضاء. كانت ترتعش خوفاً وبرداً. وضع الطبيب مسدسه جانباً وحمل الطفلة المسكينة إلى غرفة نومها، وقال لها بصوت حنون: إن هذا لا يهم، قولي لي إلى أين كنت تودين الذهاب. فأجابته هايدي: كل ليلة أحلم بأنني مع جدي، فأركض مسرعة لأفتح باب الكوخ لأشاهد أشجار الصنوبر، لكنني عندما أستيقظ صباحاً أجد نفسي لا أزال في فرانكفورت. ثم سألها الطبيب أن تحدثه عن كل ما تعرفه عن جدها وكوخه. أثناء حديثها كانت ترتعش وتنتحب والدموع تنهمر من عينيها بغزارة. ربط الطبيب على رأسها قائلاً: حاولي أن تنامي الآن يا صغيرتي، في الصباح سنسوي جميع الأمور. نزل السلم وأخبر السيد سيزمان أن هايدي تسير ليلاً في نومها بسبب حنينها لموطنها، ولن يشفع لها شيء إلا رجوعها لجدها فوراً. في صبيحة اليوم التالي لم تصدق هايدي نفسها أنها في طريق العودة إلى بيتها. لقد كان يوم فراق هايدي يوماً حزيناً لكلارا، لكن والدها وعدها أن بإمكانها أن تزور هايدي في السنة التالية. مرت الرحلة بسرعة، وقبل انقضاء وقت طويل كانت هايدي تقف على باب كوخ الجدة. أخرجت هايدي 12 لفافاً صوفياً من جيبها ووضعتها في حجر السيدة العجوز. سرت العجوز بلفات الصوف، ولكن فرحتها الأكبر كانت وجود هايدي إلى جانبها من جديد. ثم انطلقت هايدي إلى كوخ جدها بعد أن وعدت الجدة بالرجوع في اليوم التالي. كانت الشمس على وشك المغيب عندما صعدت هايدي الممر الجبلية متوقفة بين الفينة والأخرى لتمتع نظرها بالمناظر الساحرة. حتى في أحلامها لم تكن جميلة لهذه الدرجة. كانت الجبال تنتصب شامخة كاللهيب فوق حقول الثلج، وهناك في أسفل الجبل يمتد الوادي، وكل شيء من حولها يلمع ويتلألأ. أخيراً وصلت هايدي لتجد جدها جالساً باب الكوخ يدخن غليونه. ألقت هايدي بنفسها بين ذراعيه باكية: جدي جدي! للحظة أو للحظتين لم يستطع العجوز الكلام، غرورقت عيناه بالدموع التي مسحها بظاهر كمه. أجلس حفيدته على ركبته وقبلها. أعطته هايدي حقيبة جلدية صغيرة للنقود ورسالة من السيد سيزمان. عندما قرأ الرسالة أرجع الحقيبة الجلدية لهايدي قائلاً: لا حاجة لي بالنقود، احتفظي بها يا هايدي. كانت هايدي بحاجة للنقود لتشتري لفافات خيطان للجدة كل يوم. نامت هايدي تلك الليلة بسلام لأول مرة منذ قرابة السنة. ما أمتع أن تكون في سريرها الصغير المصنوع من القش. يوم الأحد التالي نهض الجد وهايدي مبكرين وتوجها إلى القرية المجاورة. توجها إلى القرية لأن هايدي أخبرت جدها كيف علمتها الجدة في فرانكفورت أن تقول صلواتها كل يوم. دهش القرويون لرؤية الجد أبو آلن في الكنيسة. بعد انتهاء مراسم الصلاة توجه الجد وهايدي لزيارة الكاهن في بيته. استقبلهما الكاهن بحفاوة بالغة كصديقين قديمين. أبلغ الجد الكاهن بأنه يعتزم الانتقال إلى القرية في فصل الشتاء لكي تتمكن هايدي من الذهاب إلى المدرسة كل يوم. الشكر كل الشكر لهايدي، فلم يعد الجد ذلك الشخص المعروف باسم العم أبو جبل ألم بالطبع الخشن الذي يكره الكل. بمجرد أن بدأ الثلج بالتساقط أغلق الجد أبواب الكوخ وتوجه مع حفيدته هايدي إلى قرية دورفلي للسكن في بيت قديم هناك لتبدأ هايدي الذهاب إلى المدرسة. أحبت هايدي بيتها الجديد. كان البيت خاليا لسنوات كثيرة وجزء منه كان أنقاضا، لكن الجد بذكائه وخبرته تمكن أن يجعل منه بيتا مريحا. في أحد أركان أكبر غرفة فيه كانت هناك مدفأة كبيرة، كانت مزينة ببلاط أبيض وأزرق ومن حولها مقاعد خشبية. في الفراغ ما بين المدفأة والجدار أقام الجد سريرا خشبيا عاليا لهايدي. أحبت هايدي الذهاب إلى المدرسة أيضا، ومر الشتاء وهي في غاية السعادة، لكنها افتقدت جلساتها مع الجدة. في أحد الأيام تجمد الثلج صلبا وصار بإمكان هايدي أن تصعد إلى كوخ بيتر. كان الطقس باردا وحاولت الجدة أن تدفئ نفسها بالمكوث في سريرها. كان يلف كتفيها شال رمادي قديم. قرأت هايدي بعضا من الترانيم المحببة للجدة بصوت مرتفع. فتنهدت السيدة العجوز: آه لو أن بيتر يستطيع أن يقرأ لي، لما كانت أيامي كئيبة. لذا خلال الأسابيع القليلة التالية أمضت هايدي كل لحظة من أوقات فراغها في تعليم بيتر القراءة. ما أكبر متعة الجدة عندما قرأ لها حفيدها بيتر للمرة الأولى. حل الربيع وذابت الثلوج، آن الأوان لترك دورفلي والرجوع إلى الكوخ. ما أروع أن يرجع الإنسان إلى جبل آلن ثانية. كتبت كلارا رسالة إلى هايدي لتعلمها أنها وجدتها ستزورانها عن قريب. وفي صبيحة يوم مشمس وإذا بموكب غريب يشق طريقه صاعدا الممر الجبلي الشديد الانحدار. في المقدمة كانت الجدة تمتطي حصانا أبيض جميلا، يليها رجلان يحملان كلارا في كرسي خاص. كان يتبعهم جميعا رجل يدفع بكرسي كلارا المتحرك. عندما وصل الزوار إلى الكوخ تبادل الجد والجدة التحية بحرارة. لقد سمع الواحد منهما عن الآخر كثيراً لدرجة أنهما شعرا أنهما صديقان قديمان. رفع الجد كلارا بلطفاً إلى كرسيها المتحرك ورجع الرجال إلى القرية. لقد أمضتا يوماً رائعاً على جبل ألم، لكن سرعان ما آن الأوان للرحيل. بعد إذن اقترح الجد إبقاء كلارا عندهم لأسابيع قليلة، فإن هواء الجبل النقي والطعام البسيط سيفيدانها جداً. وافقت الجدة فوراً على هذا الاقتراح وأقفلت راجعة وحدها مع وعدها أنها ستكتب لهم عما قريب. أعد الجد سريراً ناعماً في القاش، ونامت تلك الليلة إلى جوار هايدي محملقة في النجوم. لم تشعر بمثل هذه السعادة من قبل أبداً. كل يوم يمر تتحسن فيه صحة كلارا وتتقوى. توردت وجنتاها صحة وعافية ولمعت عيناها سعادة. الشخص الوحيد الذي لم تسره الأمور هو بيتر. كانت هايدي تمضي كل وقتها مع كلارا لدرجة لم يتبقى لديها وقت لرؤية بيتر. كل صباح يقوم فيه الجد برفع كلارا إلى كرسيها المتحرك كان يجعلها تقف لبعض الوقت على قدميها. في البداية كانت تصرخ من شدة الألم، لكن فترات وقوفها تزداد يوماً بعد يوم. كانت كلارا تتوق لرؤية المرعى، لذا في صبيحة أحد الأيام جهز الجد العربة وأركنها على باب الكوخ ودخل لإعداد طعام الفطور. في تلك اللحظة مر بيتر مع ذاته. إن رؤية العربة جعلته يستشيط غضباً. اعتقد أنه بإخفاء العربة ستضطر كلارا للرجوع إلى فرانكفورت وسترجع إليه هايدي وحده. دون أن يفكر بأي شيء آخر دفع بالكرسي المتحرك بكل قوته فتدحرج على سفح الجبل وتحطم إلى قطع صغيرة على الصخور. ضحك بيتر بملء شدقيه واندفع راكضا إلى المرعى. عندما أخرج الجد كلارا من الكوخ لم يدر بخلده ما الذي حل بالكرسي، لكن ذلك لم يمنع كلارا من الخروج إلى المرعى، فقد حملها الجد طيلة الطريق إلى هناك. غاص قلب بيتر عندما شاهدها لكنه لم يقل شيئاً. أمضت كلارا وهايدي وقتاً ممتعاً في المرعى. لقد أرادت هايدي أن تري كلارا كل الزهور الجميلة التي تنمو على الجانب الآخر من المرعى، فكلارا لا تستطيع رؤيتها حيث هي، لذا استدعت هايدي بيتر للمساعدة في نقلها إلى هناك. رفض بيتر في البداية لكنه وافق على تقديم المساعدة في النهاية. أمسك بيتر وهايدي بإحكام حول خصر كلارا وطلبت هايدي من كلارا أن تخطو خطوة. حاولت كلارا لكنها صرخت بصوت عال من شدة الألم، لكن الخطوة الثانية التي خطتها لم تؤلمها كسابقتها. بعد إذن وقبل أن تنتبه لذلك كان بإمكانها أن تخطو بضع خطوات بمساعدة بيتر وهايدي. كانت منفعلة لدرجة لم تستطع الكلام للتعبير عن فرحتها. أهو حلم أم حقيقة؟ إنها تستطيع المشي. عندما رجع الجد سر جدا عندما علم أن كلارا سارت بضع خطوات، لكنه لا يريد لها أن تتعب نفسها كثيرا، لذا حملها طيلة رحلة الرجوع. في اليوم التالي خطت كلارا المزيد من الخطوات بمساعدة الجد هذه المرة. جلست هايدي وكتبت رسالة إلى الجدة تدعوها إلى القدوم إلى جبل آل مرة ثانية، لكنها لم تخبرها أن كلارا بدأت بالمشي. أرادت أن تبقي الأمر مفاجأة. عندما وصلت الجدة دهشت عند رؤيتها كلارا جالسة على الدكة خارج الكوخ. صاحت بابتهاج: ما الذي جرى يا كلارا؟ حقا أنت؟ بالكاد عرفتك، إن وجنتيك ورديتان ومدورتان وأنك لا تجلسين في مقعدك المتحرك. بعد إذن شهقت غير مصدقة عينيها عندما نهضت وبدأت بالمشي تجاهها بمساعدة هايدي. احتضنت السيدة العجوز حفيدتها ثم احتضنت هايدي، ثم مدت نظرها باتجاه العم أبو جبل ألم ودموع السعادة في عينيها. قالت له: كيف لي أن أشكرك؟ لكن الجد أجابها بتواضع أن الهواء النقي وحليب الماعز اللذيذ هما اللذان قدما لها أكبر مساعدة. أرادت الجدة أن ترسل برقية إلى والد كلارا لتخبره بالقدوم فوراً. كتبت الرسالة وأعطتها لبيتر ليرسلها إلى البريد، لكن والد كلارا كان في طريقه إليهم. لقد انتهى عمله وكان في طريقه إلى سويسرا ليرى ابنته. كان في طريقه إلى جبل آلم عندما صادف بيتر في الطريق وسأله إن كان في الطريق الصحيح. اعتقد بيتر أن الرجل لابد وأن يكون شرطياً من فرانكفورت قدم لإلقاء القبض عليه بسبب تحطيمه للكرسي المتحرك. كان من شدة الخوف أن استدار وولى الأدبار مسقطاً البرقية المستعجلة. عندما اهتدى السيد سيزمان أخيراً إلى الكوخ رأى فتاة شقراء طويلة ذات خدين ورديين تسير باتجاهه. كانت تتكئ على فتاة أصغر منها ذات شعر أسود، وقف وحملق فيهما. سألت كلارا: بابا بابا، ألا تعرفني؟ هل تغيرت إلى هذا الحد؟ اندفع السيد سيزمان ليقبل ابنته قائلاً: أهذه كلارتي؟ نعم إنها هي، كم تغيرت. التفت إلى الجد وصافحه بحرارة قائلاً:
كيف أستطيع أن أرد جميلك؟
في تلك اللحظة وقع نظر هايدي على بيتر الذي كان مختفياً خلف الأشجار مذعوراً من الرجل الذي سيأخذه إلى السجن حسب تصوره. استدعت الجدة بيتر وسألته بلطف ما الذي يقلقه. نطق بيتر بالحقيقة بلا لف ولا دوران. أخبرها كيف دفع بالكرسي على المنحدر لأنه كان يغار من كلارا، وأخبرها أيضاً أنه أضاع البرقية. لم توبخه الجدة، قالت له إنها تعرف تماماً كيف كان شعوره، وإنها سترسل له هدية من فرانكفورت، فباستطاعته أن يطلب ما يشاء. لم يصدق بيتر أذنيه. بعد برهة من التفكير، قال إنه يريد قرشاً. ضحكت الجدة وناولته قبضة من القروش. لم يرى بيتر نقوداً بهذه الكثرة طيلة عمره. وضع النقود في جيبه وانطلق كالسهم إلى بيته. سأل السيد سيزمان هايدي إن كانت بحاجة لشيء. أجابت هايدي بأنها تود أن تعطي سريرها الكبير في فرانكفورت إلى جدة بيتر. وعد السيد سيزمان بإرسال السرير بأقصى سرعة ممكنة، ثم أخذت هايدي الجدة لمقابلة جدة بيتر. مرت الساعات مسرعة وحان الأوان للوداع. لم ترغب كلارا في المغادرة، لكن والدها وعدها أنها تستطيع الرجوع إلى آلم كل سنة. وقفت هايدي وجدها ملوحين بأيديهما حتى اختفوا عن الأنظار. كل شيء كان يتلألأ في الوهج الوردي من الشمس الغاربة. وضعت يدها في يد جدها وتوجها إلى كوخيما الصغير على جبل آلم.